من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحوث تمهيدية، أضواء على تعريف الأصول. مراد من الأصول يعني علم الأصول. ومن الحق أن نذكر أن تعريفنا السابق لأصول الفقه المقارن قد امتد في جذوره إلى مدرسة النجف الحديثة. السيد الحكيم في صفحة 46 هكذا عرف علم الأصول المقارن، قال بل في الصفحة في صفحة 41 قال: فهو القواعد التي يرتكز عليها قياس استنباط الفقهاء للأحكام الشرعية الفرعية الكلية أو الوظائف المجعولة. التفتوا جيدا، إذن قال القواعد الأصولية هي التي يستنبط منها حكم شرعي أو وظيفة مجعولة. وأشكل على تعريف المرزا، قال أنه لم يأخذ فيه أو وظيفة ماذا مجعولة. يقول هذه الإضافة التي نحن ذكرناها في التعريف منشأها ما حققه علماؤنا المتأخرون في مدرسة النجف الحديثة في مسائل علم الأصول، وهو أنهم ميزوا بين باب الإمارات وبين باب الأصول ماذا العملية، حيث أن الإمارات فيها كاشفية عن الحكم الشرعي بخلاف الوظيفة الوظائف العملية، فإنه لا توجد فيها كاشفية عن الحكم ماذا الشرعي. فيها كاشفية، الإمارات كاشفية عن الواقع بخلاف الوظائف العملية كالبراءة، فإنه لا توجد فيها كاشفية عن الواقع. يقول هذه الإضافة التي ذكرناها لا توجد في كلمات الأصوليين السابقين، وإنما هي من ابتكارات وإبداعات المدارس التحقيقية المتأخرة في النجاة. يقول: فلهذا نحن عممنا، فاقتبس منها تعميمه في التعريف إلى ما يشمل الحكم والوظيفة معا. مراد من الحكم يعني الإمارات، يعني مراد من الوظيفة يعني ماذا الأصول العملية، خلافا لما وقع على ألسن الأصوليين من القدامى والمحدثين في غير مدرسة النجف من الخلط بين مفهوميهما، مفهوم الحكم ومفهوم ماذا الوظيفة. أما ما هو الفرق بين الحكم وبين الوظيفة فذاك بحث آخر ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. ومن هنا السيد الحكيم أولا يدخل في بحث تعريف الحكم، ثم يبين أقسام الحكم. ما هو الحكم الشرعي؟ التفتوا جيدا، هنا عندما نقول حكم مو مرادنا الحكم في قبال الوظيفة، مرادنا من الحكم أعم من الإمارة ومن الماذا ومن الوظيفة، يعني مما يكون كاشفا عن الواقع ومن الذي لا يكون كاشفا عن الواقع. فلهذا يقول: للفظ الحكم إطلاقان يقابل أحدهما معنى الوظيفة، وهذه هي الإمارات أو القاطع في قبال ماذا في قبال الوظيفة التي هي الأصول العملية، وسيأتي الحديث عنه بعد ذلك. وفي الثاني يعمهما معا، يطلق الحكم ويراد أعم من الكاشف عن الواقع أو الذي لا كاشفية له عن الواقع، وهو موضع حديثنا الآن. الإخوة اللي معهم الكتاب يشتركون، اللي معهم الكتاب حتى لا يكون أنا أحس بي اهتمام أكثر من الإخوة. قال: وفي الثاني يعمهما معا وهو موضع حديثنا الآن. إذن عندما نقول حكم الآن مرادنا من الحكم ما هو؟ أعم من القاطعة إذا قطعنا بشيء، أو قامت إمارة، أو لا قطع ولا إمارة، وإنما ماذا؟ وظيفة عملية كالبراءة. فإن البراءة أيضا بهذا الاصطلاح حكم شرعي، تفيد حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي؟ ما هو تعريفه؟ في كلمات الأصوليين توجد تعاريف متعددة للحكم الشرعي. التعريف الأول هو الاعتبار الصادر من الله، أو الاعتبار الصادر من الشارع المتعلق بأفعال المكلفين مباشرة أو غير مباشرة. إذن ما هو الحكم الشرعي؟ هو الاعتبار الشرعي الصادر من المشرع من الله سبحانه وتعالى المتعلق بأفعال العباد، إما متعلق بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر. بلي الاعتبار الشرعي المتعلق يعني الصادر من الله، منه لا فرق، لا 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 صادر كله البرائج ووظيفة عملية مو صادرة من الله. ليش يعني بحثنا مو في لفظ البراءة الشرعية، بحثنا في رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون اللي تتصيد انت منها براءة، هذا جعل شرعي لو مو جعل شرعي، جعل شرعي صادر من الله يعني صادر من الشارع. وهذا تعريف جملة من المحققين هم ايضا يقولونه، هسه احنا حتى انتم تطمئنون الى الباني. الحكم الشرعي، سيد الصدر في الحلقة الأولى يعرف هكذا، الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. أستعم من أن يكون تنظيم حياة الإنسان بشكل مباشر أو أن يكون بشكل ماذا؟ غير مباشر. أستعم ما هو الفرق بين المباشر وغير المباشر؟ هذا ليشمل الأحكام التكليفية اللي فيها يفعل ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي، هذا توجيه مباشر للإنسان، أو الأحكام ويشمل الأحكام الوضعية التي لا يوجد فيها تنظيم مباشر ولكن تتبع أحكاما لتنظيم حياة الإنسان. توضيحه يأتي بعد ذلك، الآن أنا لا أقف عنده حتى لا أستبق الأبحاث. هذا التعريف الأول. إذن قد يعرف الحكم الشرعي بالاعتبار الشرعي المتعلق، أو قد يعرف بالتشريع الصادر من الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، إلا أنه في كلمات الأصوليين القدامى من العامة والخاصة نجد بأن هناك تعريف آخر للحكم الشرعي، وهو أنهم يعرفونه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، أو يعرفونه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. السيد الحكيم يقول بأنه هذين التعريفين لا يمكن قبولهما. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي ليس هو الخطاب، وإنما الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي. ومن هنا لابد أن يستذكر الإخوة البحث في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال الحكم، أي حكم تكليفيا كان أو وضعيا، الحكم أي حكم كان يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت للحكم، المرحلة الثانية مرحلة الإثبات والإبراز للحكم. ثم قال أن مرحلة الثبوت فيها عناصر ثلاثة، العنصر الأول إدراك المصلحة، إذا أدرك المولى أن في الفعل الكذائي مصلحة تتولد وتترشح من المصلحة إرادة، فإذا تعلقت الإرادة بشيء صاغ الله قانونا يبين تلك الإرادة وعبر عنها بالاعتبار الشرعي. هذه العناصر الثلاثة كلها مرتبطة بعالم الثبوت. إن صح التعبير مجلس الشورى يجلس، ها، يشخص المصلحة، ثم تتولد إرادة، ثم يصوغ ماذا؟ قانونا. ولكن هذا واصل إلى الناس بعد أو لم يصل إلى الناس؟ لم يصل إلى الآن، لم تبلغ به لا الإذاعة ولا الجرائد الرسمية ولا المراكز الإعلام الأخرى أبدا. هذه كلها نعبر عنها بمقام الثبوت للحكم، مصلحة فإرادة فاعتبار. ولكن حتى الآن نأتي إلى مقام ماذا؟ إلى مقام الإثبات، يعني مقام إبراز ذلك الاعتبار. الخطاب الشرعي يشير إلى أي درجة؟ إلى أي نقطة يشير؟ الخطاب الشرعي يبين لنا مقام الإبراز. فالحكم الشرعي خطاب أو ليس بخطاب؟ الجواب أن الحكم الشرعي ليس بخطاب، بل الخطاب يبرز الحكم الشرعي، يبين الحكم الشرعي لا أنه هو الحكم الشرعي. فإذا تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب بعد تعريف ماذا؟ تعريف غير تام، تعريف غير فني. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية، التفت جيدا، في الحلقة الثانية هناك عندما يصل إلى مسألة الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي، في صفحة 24 من هذه الحلقة الثانية، يعني في بحث مبادئ الحكم التكليفي، يقول عندنا عنصرين، العنصر أو عندنا مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الثبوت، المرحلة الثانية مرحلة ماذا؟ مرحلة الإثبات، وأحدهما ماذا؟ غير الآخر. مرحلة الثبوت يؤخذ فيها الاعتبار، مرحلة الإثبات يؤخذ فيها ماذا؟ الخطاب. طبعا الخطاب أحد المبرزات، ولكنه الأعم والأغلب عندما نريد أن نبرز حكما شرعيا نبرزه من خلال ماذا؟ ها؟ من خلال الخطاب. وقد أنت تبرز حكما شرعيا من خلال فعل من الأفعال، ولكن في الأعم الأغلب إبراز الحكم الشرعي يكون من خلال الخطاب. إذن الإشكال الأول الذي يرد على هذين التعريفين أنه عرف الحكم الشرعي بالخطاب، والحكم الشرعي ليس هو الخطاب، بل الخطاب هو ماذا؟ كاشف عن الحكم الشرعي، والكاشف شيء والمنكشف ماذا؟ شيء آخر. فلا يمكن أن نعرف أحدهما بالآخر. في الحلقة الأولى يقول: والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، وليست هي الحكم الشرعي نفسه، وإلا الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو ذلك الاعتبار الذي في مقام الثبوت. واضح هذا؟ إذن قولهم أن الحكم الشرعي خطاب، هذا التعريف ماذا؟ في غير محله. ثم يقول بأنه يوجد إشكال آخر على خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الواضع. خب، من الواضح بأنه الاقتضاء يعني وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة، التخيير يعني ماذا؟ الإباحة، أو الوضع يعني الحكم الوضعي. فهذا تعريف للحكم مطلقا أعم من أن يكون تكليفيا أو أن يكون ماذا؟ وضعيا. والتكليفي أعم من أن يكون وجوبا، حرمة، استحبابا، كراهة وإباحة. فقد تبقى بعض العبارات أنا أقراها بسرعة حتى الإخوة يلتفتون إليها. يقول في صفحة وسط صفحة 56: وكلمة الاعتبار تغنينا عن استعراض ما أورد أو يورد على من الإشكال على التعريفين السابقين من عدم الاضطراد والانعكاس فيهما لعدم شمولهما لقسم من الأحكام الوضعية التي لم يتعلق بها خطاب الشارع. إشكال آخر يذكره السيد الحكيم، يقول: نحن إذا، هذا الإشكال الأول كان وهو أن الحكم ليس هو الخطاب وإنما الخطاب كاشف. الإشكال الثاني الذي يذكره يقول، التفتوا جيدا، وهو أن الأحكام الوضعية ليست دائما خطابات شرعية، وإنما الأحكام الوضعية منتزعة من خطابات ماذا؟ شرعية. وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في بحث لاحق، وهو أن الأحكام الوضعية منتزعة أو مجعولة مباشرة. خلوا ذهنكم يمي جيدا، شوفوا الشارع يأتي ويقول أن السورة واجبة، ما عندكم آية أو رواية تقول أن السورة جزء، عندكم؟ لا. ولكن عندك أنه لا صلاة إلا ها بفاتحة، أو أدلة أخرى التي تثبت وجوب السورة. أنت تجي تنتزع من وجوب السورة في الصلاة، تقول إذن السورة جزء ماذا؟ في هذا المركب. فالجزئية جعلت من قبل الشارع لو انتزعت من قبلك. ها؟ الشارع يقول بأنه لا صلاة، صلاة الظهر لا تجب إلا بدخول الوقت، ولا يقول لنا بأن الصلاة مشروطة ماذا؟ بدخول. أنت تجي تقول إذن الصلاة مشروطة ماذا؟ بدخول الوقت. يقول لا صلاة إلا بوضوء بطهارة. أنت تأتي وتقول بأن الصلاة مشروطة ماذا؟ بالطهارة. إذن الشرطية الجزئية المانعية هذه أحكام شو نسميهن؟ أحكام وضعية. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي، افعل ولا تفعل، لأن الحكم التكليفي هو الذي فيه افعل ولا تفعل. الجزئية الشرطية المانعية فيها افعل ولا تفعل أو لا يوجد؟ لا يوجد فيها، ولكنها مجعولة من قبل الله لو منتزعة من قبل من قبلك أنت. الجواب أنها منتزعة من قبلك عن حكم شرعي موجود في الشارع. خب إذا فسرنا، التفت جيدا، إذا فسرنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع، الجزئية خطاب الشارع أو ليس خطاب الشارع؟ ها؟ ليس خطاب الشارع. لماذا؟ لأن الشارع لم يجعلها، وإنما أنت الذي انتزعتها. فعلى هذا الأساس جملة من الأحكام الوضعية تكون خارجة من هذا التعريف أيضا. فلهذا عبارة السيد الحكيم هذه يقول لعدم شمولهما، يعني التعريفين السابقين خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو من حيث الوضع ونحو ذلك، لعدم شمولهما لقسم من الأحكام الوضعية التي لم يتعلق بها خطاب من الشارع، وإنما انتزعت مما ورد فيه الخطاب من الشارع من الأحكام التكليفية، كوجوب السورة انتزعت ماذا؟ جزئية. كوجوب الوضوء انتزعت ماذا؟ شرطية. وهكذا السببية ونحو ذلك دخول الوقت وشمولها. إذن هذا التعريف أولا غير شامل لبعض من الأقسام الوضعية، وشامل لبعض من الأحكام التي ليست خطابا للشارع، أمور تكوينية. أنا إنما أقرأ هذه العبارات باعتبار بها العبارة غموض، أريد العبارة تتضح، وإلا أنا أقدر أطبق أبينها من الخارج. أريد الإخوة يستطيعون أن يرجعوا إلى الكتاب عند الحاجة إليه، وهذا لا يكون إلا من خلال فهم عبارات الكتاب. إذا شوفوا السيد الحكيم جاي يشكل على هذين التعريفين بإشكالات متعددة. الإشكال الأول أن الحكم الشرعي ليس بالخطاب، وإنما الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه ليس بجامع، لأن جملة من الأحكام الوضعية فيها خطاب شرعي أو لا يوجد فيها خطاب شرعي. الإشكال الثالث أنه ليس بمانع. سيدنا لماذا ليس بمانع؟ يقول وشمولها، يعني شمول التعريف لما ورد، لو كان يقول وشمولهما لكان وشمولها وشمولهما لكان أفضل، وشمولها لما ورد فيه خطاب يتعلق بأفعال العباد وليس بحكم شرعي، كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. تعالوا يا إلى التعريف الأول. قال خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هذا الحكم الشرعي. بعد ما هو الحكم الشرعي؟ خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. هذه والله خلقكم وما تعملون خطاب من الشارع لو مو خطاب من الشارع؟ آية قرآنية. خطاب شرعي لو مو خطاب شرعي؟ ها؟ خطاب شرعي. متعلق بأفعال المكلفين لو مو متعلق؟ متعلق وما تعملون، وهذا أفعال المكلفين، حكم شرعي هذا لو مو حكم شرعي الآية. إذن التعريف يشمل ماذا؟ يشمل هذه الآية، مع أنه هذا الخطاب ليس متعلق بأفعال المكلف. فإذن التعريف مانع من الأغيار أو ليس مانعا من الأغيار؟ ليس مانع. فالتعريف أولا غير فني، لأنه يعرف الحكم الشرعي بالخطاب، والخطاب كاشف وليس هو الحكم الشرعي، وغير جامع، لأنه تخرج الجزئية والسببية والمانعية ونحو ذلك، وغير مانع، لأنه يدخل فيه بعض الخطابات الشرعية وليست هي ماذا؟ وليست بأحكام شرعية. ما أدري واضح الإشكالات الثلاثة؟ إذن الإشكال الأول أن الحكم الشرعي ليس بخطاب، الإشكال الثاني ليس بجامع، الإشكال الثالث ليس بمانع. قال وهذا الإشكال إنما يرد على خصوص التعريف الأول، لماذا؟ قال لتقييد الخطاب في التعريف الثاني بخصوص الاقتضاء أو التخير أو الوضع، وإنما عممنا في التعريف إلى التعلق المباشر وغير المباشر. فإذا أنت عندما عرفت الحكم الشرعي قلت الاعتبار الشرعي المتعلق بأفعال العباد، ولكن قلت تعلقا مباشرا هذا واضح، أما التعلق غير المباشر ليش أضفته؟ تقول ها باعتباري أن جملة من الأحكام الوضعية ها ورد فيها خطاب شرعي أو لم يرد فيها خطاب شرعي، جملة من الأحكام الشرعية كالتببية ورد فيها خطاب شرعي أو لم يرد فيها خطاب شرعي، ولكن متعلقة بأفعال الناس بشكل غير مباشر أو غير متعلقة؟ متعلقة. مثال آخر، الملكية الشارع جعل ملكية الشيء الكذا، الزوجية الشارع جعل الزوجية إذا تحققت الشرائط المعينة، الزوجية متعلقة بأفعال الناس مباشرة؟ الجواب لا، تنتزع منها أحكام متعلقة ماذا؟ بأفعال الناس مباشرة. إذا صارت المرأة زوجا للرجل فيجب عليه ماذا؟ أن ينفق عليها، ويجب أن ينفق حكم تكليفي لو مو حكم تكليفي. هذا من أين أنت انتزعتها؟ انتزعت مباشرة، انتزعت من ماذا؟ من جعل الزوجية في الشريعة، فجعل الزوجية ما بينبغي ولا ينبغي، ولكن يترتب عليه ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. فلهذا يقول بعضها مباشر وبعضها ماذا؟ غير مباشر. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه موضح هذه المسألة مباشر وغير مباشر بنحو أفضل في الحلقة الأولى الإخوة اللي يردون، هناك يبين ويقول تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي، وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، والآخر الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه، ولكن يترتب عليه ماذا؟ حكم تكليفي يوجه حياة الإنسان مباشرة. واضح صار مطلب؟ إذن على هذا الأساس يقول التفتوا جيدا، وإنما عممنا في التعريف إلى التعلق المباشر وغير المباشر بأفعال العباد لنعمم لفظ الحكم إلى جميع ما كان فيه اعتبار شرعي، ها؟ وإن لم يتعلق بالأفعال مباشرة. الزوجية، جعل الزوجية بين الرجل والمرأة متعلق بالأفعال ومتعلق بالذوات، متعلق بالذوات. المرأة تكون زوجا ماذا؟ للرجل، هذه لا علاقة لها بالأفعال. نعم يترتب عليها ماذا؟ أحكام تكليفية. إذن اعتبار شرعي صادر من الله متعلق بأفعالهم، حتى إما تعلقا مباشرا وإما تعلق غير مباشر، كما لو تعلق بذواتهم، كما لو تعلق بأشيائهم، أن هذا ملك لك. هاي الملكية متعلقة بالأفعال؟ لا، ولكن يترتب عليها حكم شرعي. إذا هذا الشيء صار ملكا لزيد بعد يجوز التصرف به أو لا يجوز التصرف به؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، فيترتب عليه حكم تكليفي. وإن لم يتعلق بالأفعال ابتداء وإنما تعلق بها باعتبار ما يستتبعها من الأحكام التكليفية، سواء تعلق بها مباشرة أم بواسطة منشأ انتزاعها. استفد بحث مهم أكو، وإن شاء الله تأتي الإشارة إليه بعد ذلك. الوجوب والحرمة، وجوب الصلاة وحرمة الكذب، هذه أحكام مجعولة. أما السببية والجزئية أيضا يمكن جعلها مباشرة من قبل الشارع أو لا يمكن؟ اختلف الأصوليون، بعضهم يقول أن بعض الأحكام الوضعية قابلة للجعل بالأصالة مباشرة، وبعضهم يقول لا، غير قابلة للجعل، وإنما يجعل حكمها التكليفي وأنت تنتزع ماذا؟ الحكم الوضعي من السببية والشرطية ونحو ذلك، بحثه يأتي. هاي العبارة إشارة إلى ذلك، يقول سواء تعلق بتلك الأحكام مباشرة، كما لو أمكن أن تجعل مباشرة مجعولة بالأصالة أو بواسطة منشأ انتزاعها، كما لو قلنا أن الحكم الوضعي غير قابل للجعل من قبل الشارع، وإنما يجعل ماذا؟ من خلال جعل منشأ انتزاعه وهو الحكم التكليفي. هذه العبارات إنما أقف أذها لأنها معقدة، الإنسان مراجعة الطالب يراجعها الشكل ما يلتفت إلى المباني الموجود فيها. وقد ذكروا لفظ الحكم بهذا المعنى تقسيمات متعددة. سيد الحكيم حفظه الله يقول هذه التقسيمات لابد أن نذكرها في مقدمة علم الأصول، مو أنه نذكرها نبقي هذه التقسيمات إلى أواخر علم الأصول بعدنا لا نعلم ما هو الحكم وما هي حقيقة الحكم. فلهذا تجدون بأن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أيضا في بحث الحلقات، الحلقة الأولى، الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة، يقول بحث الحكم وحقيقة الحكم لابد أن يكون ماذا؟ مقدمة لبحث علم الأصول. قبل الدخول حتى في حجية القاطع لابد أن نبحث عن الحكم ما هو، هذا اللي نريد أن نستنبط قواعده حتى ماذا؟ نستخرج الحكم في الفقه. وانت في الفقه ماذا تريد؟ ان تستخرج الحكم الشرعي. في الاصول ماذا تفعل؟ تستخرج قواعد استنباط الحكم الشرعي. وما هو الحكم الشرعي؟ انت تقرا 5 سنوات 3 سنوات بحث خارج اصول، او تقرا 10 سنوات سطوح، ولكن بعدك الى الان لا تعرف حقيقه ماذا؟ الحكم الشرعي ما هو. خب، الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين كما ذكرنا، تكليفي ووضعي. والتكليفي المشهور بين علماء المسلمين أعم من الإمامية وغير الإمامية أن الأحكام التكليفية كم؟ 5. إلا الأحناف فإنهم قالوا أن الأحكام التكليفية ماذا؟ ليست 5 وإنما 8. بحثه يأتي بعد ذلك، خلط عندهم بعد ذلك يتضح. المهم المشهور بين علماء المسلمين أن الأحكام التكليفية ما هي؟ 5: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، وال إباحة. أما الوجوب، ما هو الواجب؟ يقول وأرادوا به بالوجوب التكليفي أو الحكم التكليفي، وأرادوا به خطاب الشارع. هنا السيد الحكيم ده يعرف الحكم التكليفي أعم من أن يكون وجوبا أو حرمة أو استحبابا أو كراهة، يعني في قبال الحكم الوضعي. ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان كل واحدة من هذه الأقسام 5. يقول الحكم التكليفي هو خطاب الشارع المقتضي طلب الفعل من المكلف أو الكف عن الفعل، أو التخيير بين فعل الشيء وتركه على حد سواء. سيد الحكيم يقول هذا التعريف كما تقدم فيه إشكالات متعددة. الإشكال الأول أنه فسر الحكم التكليفي بأنه ماذا؟ خطاب، والحكم هو الخطاب، والخطاب كاشف عن الحكم. فالإشكال الأول في أخذ لفظة الخطاب في تكليف الشارع، وقد سبق الحديث في نظيره عند تعريفنا لكلمة الحكم. الإشكال الثاني اعتباره خطاب الشارع من نوع الطلب، مع أنه لا يوجد هناك طلب، وإنما يوجد هناك بعث أو زجر. شوفوا هناك بحث الإخوة إذا يتذكرون في الحلقة الثانية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى طبعا جملة من علمائنا يطرحون بأن الأمر أو النهي طلب أو لا يوجد فيه طلب، وإنما بعث إرسال وإمساك. نعم، الطلب هو الداعي للبعث وللإمساك. فرق بين أن نقول بأن الأمر الشرعي كالوجوب هو الطلب، وبين أن نقول أن الأمر الشرعي وهو الوجوب ناشئ ماذا؟ عن الطلب، داعيه الطلب. فإذا تحقق الطلب أنت ماذا تفعل؟ إذا تحقق الطلب ماذا تفعل؟ إما تبعثه وإما ماذا؟ تمسكه وتزجره. ومن هنا المحققين من علماء الأصول يقولون بأن الطلب ليس هو نفس البعث والزاجرة، بل الطلب هو الداع ماذا؟ يتحقق من وراء هذا الداعي إما بعث يعني إرسال، وإما يتحقق ماذا؟ إمساك. واضح الفرق؟ فلهذا يقول اعتباره خطاب الشارع من نوع الطلب، مع ان خطاب الشارع لا يتجاوز البعث وهو الارسال، او ماذا؟ الزجر وهو ماذا؟ وهو الامساك. فالحكم الشرعي لا يبين لك الا ماذا؟ يبين لك انك يرسلك نحو الحكم، او ماذا؟ يمسكك عن المتعلق الحكم. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الأولى والثانية والثالثة أشار إلى هذه النقطة، قال عندنا بعث وإرسال تكويني، كما لو وضعت يدك في ظهر إنسان وماذا ودفعته، هذا إرسال تكويني. وعندنا إرسال ماذا؟ تشريعي. ما هو الإرسال التشريعي؟ أن تأمره بالصلاة، فهو إرسال. ولكن هذا الإرسال منشأه ما هو؟ هذا الإرسال منشأه ماذا؟ ما هو؟ طلب الصلاة. فالطلب هو الداعي الذي يوجد منه الإرسال، والطلب هو الداعي الذي يوجد منه ماذا؟ الإمساك. فخطاب الشارع ليس هو الطلب، وإنما فقط الخطاب يبين لك البعث أو الزجر. نعم، لازم البعث والزجر أنه ناشئ ماذا؟ من طلبين. واضح صار المطلب؟ كما حققه أعلامنا المتأخرون. فدي إشكال آخر إذا يتذكر الإخوة في الحلقة الثانية والثالثة، أن النهي صيغة النهي تفيد كف النفس أو فقط تفيد الترك؟ إذا يتذكر الإخوة هنا قلنا كف النفس أمر وجودي، يعني أن النفس تميل إلى شيء فأنت ماذا؟ تكف النفس عنها. النهي فيه هذا الكف، كف النفس، أو النفس فقط زجر امساك فيه. هسه سواء كان هناك ميل للنفس إلى الشيء أو لم يكن هناك ميل إلى الشيء. هسه لماذا فسر النهي بأنه امساك وليس كفا للنفس؟ قالوا لأنه جملة من هذه الأمور المنهية عنها الإنسان يميل إليها أو لا يميل إليها. لا يميل إليها، من قبيل الخبائث. النجاسات منهي عنها أو ليس بمنهي عنها؟ يوجد كف للنفس أو لا يوجد كف للنفس؟ يعني يوجد ميل للنفس وأنت تكف النفس عن الارتكاب، أو لا يوجد أساسا ميل للنفس؟ فإذا فسرنا النهي بأنه كف فلا يشمل من هذه، لأنه هذه الأمور لأنها تحصيل للحاصل. أما إذا فسرنا النهي بأنه ماذا؟ إمساك، فسأعم من أن يكون فيه ميل أو لا يكون فيه ميل. يقول هذا التعريف أيضا فسر النهي بأنه كف عن الفعل، والنهي ليس هو كف عن الفعل، وإنما هو ماذا؟ هو ترك، هو زجر. الإشكال الثالث تفسير الكف عن الفعل بالترك، مع أنهما مفهومان متغايران. فإن الكف كف النفس عن شيء هو مفهوم، والترك ماذا؟ مفهوم آخر. فالكف من مقولة الأفعال لما فيه من صد النفس عن الإتيان بالفعل ومنعها عن، والترك لا يزيد على عدم الإتيان بالفعل سواء كان عن صد للنفس أو كان عن عدم رغبة من النفس أو غير ذلك من أسباب ماذا؟ الترك. ومن هنا من باب اللطائف تذكر، ولكن تبين أيضا تقوى أولئك الأعلام، أن جملة من الأعلام الذين كانوا يعتقدون بأن الامتثال النهي لا يتحقق إلا بصد النفس، لأنه أنت تمتثل الآن ماذا؟ ولا تشربوها، ولا تشربوا الخمر مثلا، تنتهي ولا تقترب ولا تقرب الزنا مثلا، تمتثل، والامتثال بماذا يتحقق؟ بناء على مبنى كف النفس. امتثال بماذا يتحقق؟ بأن تكف النفس. فكانوا يجعلون أنفسهم في معرض الحرام ثم يكفون ماذا؟ أنفسهم. وإلا ليس الامتثال النهي مطلق الترك ولو كنت جالسا في البيت، هذا لا يسمى كف للنفس. كف النفس متى يتحقق؟ أن يحصل هناك ميل، رغبة، ثم ماذا؟ ثم تكفها، ثم تصدها عن الحرام. وأنت اللي جالس في بيت، في البيت عندك رغبة أو لا توجد رغبة؟ لا توجد رغبة. إذن لابد أن أجعل نفسي في معرض الحرام فأكف نفسي ماذا؟ عن الحرام، حتى يتحقق امتثال الناهي. شوفوا هاي بيها ثمرات عملية أيضا. ورابعها يفسر الحكم التكليفي، ورابعها يفسر الحكم التكليفي بأنه طلب الفعل أو الكف عن الفعل أو التخيير. واقعا الإباحة حكم تكليفي أو ليس حكما تكليفيا؟ الإباحة حكم تكليفي أو ليس حكما تكليفيا؟ هنا قد يستشكل المستشكل يقول التكليف ما فيه كلفة. لغة ما معنى التكليف؟ ما فيه كلفة، ما فيه مشقة، ما فيه ماذا؟ مؤونة. هذا هو الحكم التكليفي. والإباحة والتخيير فيها مشقة مؤونة على المكلف أو لا توجد فيها؟ لا توجد، لأنه مخير أن تفعل ومخير ماذا؟ أن تترك. إذن الإباحة تدخل في الحكم التكليفي أو لا تدخل في الحكم التكليفي؟ بناء على هذا فإنه ليست الإباحة حكما أو قسما من أقسام الحكم التكليفي. يقول وهذا هو الإشكال الرابع الذي يرد على هذا التعريف، لأنه نحن بصدد تعريف الحكم التكليفي والتخيير حكم تكليفي أو ليس بتكليفي. فيه كلفة أو لا توجد فيه كلفة؟ لا توجد فيه كلفة. اعتبار الإباحة التخيير قسما من الحكم التكليفي، وهو وإن كان قد ورد على ألسنة أكثرهم إلا أن ذلك لا يعرف له وجه لمنافاته لطبيعة التعبير بالتكليف، لأن التكليف ما كان فيه كلفة على العباد والإباحة لا كلفة فيها، فلا وجه لعدها ماذا من أقسام الحكم التكليفي. إذن ماذا نفعل؟ يقول والأنسب ما فعله بعض علماء الأصول من المسلمين، وهو أنهم قالوا أن الحكم الشرعي على ثلاثة أنواع: حكم تكليفي، وحكم وضعي، وحكم ماذا؟ بالتخيير. فيجعل الحكم بالتخيير في عرض ماذا؟ في عرض الحكم التكليفي والحكم الوضعي. حكم اقتضائي، وهو الذي أرى أنه يرادف كلمة تكليفي وينبغي قصر كلمة تكليفي عليه، وحكم تخييري وهو الخاص بالمباح، والثالث الحكم الوضعي. اللهم إلا أن يكون مجرد اصطلاح، مو مرادهم من الحكم التكليفي كل ما فيه كلفة حتى تقولوا بأنه ماذا؟ لا يشمل التخيير. أقسام الحكم التكليفي: الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية كما ذكرنا ماذا؟ طبعا أكفت بحث آخر السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، بعد احنا هنا ما ندخل إليه، تفصيله موكول إلى أبحاث السيد الشهيد الصدر. أن السيد الشهيد الصدر قسم الإباحة أيضا إلى قسمين: إباحة اقتضائية وإباحة ماذا؟ لا اقتضائية. ولعل هذه من ابتكارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن التخيير والإباحة على قسمين: تارة تساوي ملاكي الفعل والترك، وهذه نسميها إباحة ماذا؟ لا اقتضائية، لا مصلحة في الفعل ولا مصلحة ماذا؟ في الترك. وأخرى لا، إباحة اقتضائية، يعني أكون مصلحة في أن تكون ماذا؟ مخيرا في الفعل وفي الترك. بعد هذه وين تفيدنا؟ تفيدنا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في أبحاث السيد الشهيد. أما أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم التكليفي خمسة. القسم الأول وهو الوجوب، فلهذا قال قسم غير الأحناف الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام. القسم الأول وهو الوجوب، وهو واضح ما هو المراد من الوجوب، ويراد به الإلزام بالفعل، فيكون معنى الواجب بالطبع الفعل الذي فرضه الله على العباد ولم يرخص لهم في تركه، أو الفعل الذي ألزم الشارع بالإتيان به على اختلاف في التعبير في مقام تحديده. هسه تعريف الواجب ما هو؟ ذاك بحد لا يهم. هسه المبرز لهذا الحكم التكليفي الواجب ما هو؟ يقول مبرزاته متعددة، قد يكون جملة فعلية، قد يكون جملة اسمية، ثم هذه الجملة الفعلية قد يكون مادة الأمر، قد تكون ماذا؟ صيغة الأمر. والأبحاث المفصلة التي ذكروها أن صيغة الأمر دالة بالوضع، دالة أن مادة الأمر دالة بالوضع، دالة بالتبادر، دالة بحكم العقل، وأبحاث مفصلة يقول ولكن لا يهمنا جميعا. لماذا؟ لأن الجميع متفق على أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، مادة الأمر دالة على الوجوب. يقول ولا يهمنا تحقيقه الآن ما دام الجميع يؤمنون بدلالة الصيغة، يعني صيغة الأمر، وما هو دال على ذلك بدلالة الصيغة على الوجوب مهما كانت أسباب هذه الدلالة وبواعثها. بعض يقول دلالة وضعية من خلال اللغة، وبعض يقول دلالة ماذا؟ عقلية، يعني أن العقل يدرك ذلك. وقد قسموا الوجوب إلى أقسام انطوت عليها تقسيمات متعددة، منها تقسيمه إلى العين والكفائي ما في مطلب مهم. العين واضح وهو الذي يتعلق بجميع المكلفين كالصلاة والصوم. الكفائي واضح وهو الذي يتعلق بجميع المكلفين ولكن إذا امتثله البعض يسقط عن الآخرين، وهو كتغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه. وتقسيمه إلى التعيين والتخيير وهو الذي وجب ولم يقبل الشارع بدلا عنه، والتخيير وهو الذي يتعلق بأحد الشيئين أو الأشياء على البدل، يعني إذا هذا وإن لم تستطع فبدله. ثم تقسيمه إلى المؤقت وغير المؤقت، وهو الوجوب المؤقت ما كان له وقت، ما كان الوقت دخيلا في مصلحته، وهو أيضا على قسمان، ما كان مضيق مساو لوقته كالصوم، وما كان موسع كالصلاة اليومية. فإنه الوقت الذي جعل لصلاة الظهر تسع ماذا؟ صلاة الظهر مرات متعددة، فنسميه موسع. هذه فقط معرفة الاصطلاح، المضيق ما هو، الموسع ما هو، المحدد غير المحدد. الوجوب غير المؤقت وهو الذي لا يكون الزمان دخيلا في مصلحته، وتكون نسبة ذلك الفعل إلى جميع الأزمنة نسبة واحدة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما تقسيمه إلى المطلق والمشروط هذا يوجد فيه فمقدار بحث، لأنه يقسم أيضا إلى منجز وإلى معلق، وهذا المنجز والمعلق يحتاج إلى توضيح. الإخوة يراجعون هذه المقدمات إلى أن نصل إلى المطالب الأساسية. والحمد لله رب العالمين.